رسالة برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، تكون في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه حلقة جديدة أيها السامع الكريم من حلقات برنامج رسالة، أتوجه بها إليك لتعلم حقوق الضعفاء من المسلمين فتراعيها وتؤديها ولا تقصر فيها، فالضعيف أمير الركب، ينبغي مراعاة حاجات الضعيف وعدم التخلي عنه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير خلف أصحابه ليتيح للضعفاء السير على مهل وألا يتخلفوا عن الركب. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فهذا السؤال فيه نفي إلى أن يتم نصر أو رزق إلا بالضعفاء، فهم الذين يرحم الله بهم الأمة ويعفو عنها بعفوه عن هؤلاء الضعفاء متى كانت الأمة تراعي حقوقهم وترحمهم وتعصف عليهم وتعينهم على قضاء حاجاتهم. وما من قوي البدن إلا سيعود ضعيفا إن طالت به حياة، فقد حكم الله تعالى بذلك، وهو القائل جل وعلا في القرآن الكريم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق الله ما يشاء وهو العليم القدير. والله سبحانه وتعالى خلقنا ضعافا، أطفالا صغارا رعانا وعطف علينا آباءنا وأمهاتنا ليقوموا برعايتنا وسد حاجاتنا، ثم بعد ذلك يكبر الواحد منا ويشتد ساعده، وربما تنكر أول ما يتنكر لأبويه، ثم بعد ذلك تكثر ذريته فيأخذ في العدوان على أهله وجيرانه، وربما غرته قوته فبطش بالضعيف والمظلوم وهو يظن أنه بذلك يحقق سعادة له في الحياة الدنيا، والله يمهل ولا يهمل، فيظل في غيه سادرا حتى تنقلب به الأيام ويرجع مخلوقا ضعيفا منحني الظهر ضعيف العود، ترتعش يداه ويلتمس المساعدة في حركته وسكونه، لا يقدر أن يواجه البرد الشديد ولا البرد اليسير، ولا الحر الشديد ولا الحر اليسير، يحتاج إلى الغطاء فيغطيه الناس ويحتاج إلى اللباس فيلبسونه، وهو بذلك يرجع كما كان في طفولته وصغره. أليس في ذلك برهانا له على أن الله سبحانه وتعالى الذي خلقه ضعيفا كان قادرا أن يبطش به يوم أن كان شابا قويا؟ فها هي شيخوخته تشهد له بالضعف وأنه في حاجة إلى عون الله سبحانه وتعالى، وهو درس مستفاد لأبنائه وعقبه والشباب أجمعين الذين يرون أنفسهم أقوياء وأن بمقدورهم أن يفعلوا العجب العجاب من أعمال الشياطين التي يذكرون بها بين الناس، وهو صنيع فاسد وفيه معنى عدم التقدير لسوء العاقبة والعياذ بالله. فالضعيف مخلوق من مخلوقات الله في حاجة إلى رعاية ربه ورعاية الناس، فينبغي أن نمد أيدينا لمساعدة كل ضعيف وإعانته على الخير وعدم إهانته وإذلاله. والضعيف هو إما أن يكون ضعيفا بدنيا أو ماديا، فقد يكون الإنسان ضعيفا ماديا بسبب افتقاره وحاجته إلى المال. أما الضعف البدني في مخلوقات الله سبحانه وتعالى فهو واقع في البشر وغير البشر، ومن البشر الطفل الصغير والعجوز الكبير والمريض والإنسان المعاق والمرأة كذلك، هؤلاء من جملة الضعفاء الذين أوجب الشرع الشريف لهم علينا حقوقا. ومن غير البشر الحشرة والطير والحيوان المستأنس، فهؤلاء في حاجة إلى أن يحميهم الإنسان وأن يطعمهم وأن يعينهم على خدمته وعدم الإضرار بهم. وقد ورد في السنة الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن إيذاء الضعيف، ففي الصحيح أن نبيا لدغته نملة قرصته فأحرق بيتها أي أحرق قريتها بما فيها من نمل غيرها، فأوحى الله إليه فهل لا نملة واحدة؟ ما دمت مؤاخذا فآخذ التي لسعتك ولذغتك وقرصتك لا كل هذه النمال وهذا النمل الذي يعيش في أسفل الأرض لم يصيبك منه خطر ولم يمسسك منه سوء. وفي الحديث أيضا أن امرأة عذبت في هرة أي دخلت النار حبستها حتى مات الجوع، فلهي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فانظر إلى سوء عاقبة امرأة بسبب اعتدائها على ضعيف من مخلوقات الله، هذه الهرة الطوافة بالبيوت تأكل ما يتاح لها من بقايا طعام الناس، وتصيد الحشرات الضارة بأسهم كالفئران، ويأنسون بمرآها وهي تسير أمامهم في منتهى الرشاقة والجمال. ولكن هذه المرأة الآثمة التي طغى عليها العدوان أرادت أن تنتقم من هذه الهرة الضعيفة، حبستها، وليتها حبستها وقدمت لها ما تحتاجه من طعام وشراب بين الفينة والأخرى، ولكنها حبست عنها الطعام والشراب حتى مات الجوع. فهل هذا من البطولة في شيء؟ إنه صنيع ظالم بحيوان ضعيف أخذ الله له حقه فأدخل قاتلتها في النار، كما أخبر بذلك السارق المصدوق في الحديث الصحيح عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وفيه تعليم للأمة، إذا كانت المرأة المعتدية الظالمة تدخل النار بسبب قتلها هرة، فما مصير أولئك الظلمة الذين يحبسون الطعام أو والشراب أو يحتكرونه فلا يؤذن بإدخاله على كل محاصر، وهو محاصر ظلما وعدوانا؟ لا شك أن عقابهم عند الله شديد، ووعيد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفهم من هذا الحديث خطير لو فيهم قلوب تأمل وتعي قول نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي مستدرك الحاكم: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: حقها أن يذبحها فيأكل ولا يقطع رأسها فيرمي بها. هذا المخلوق الضعيف هو من الكائنات التي تحوم حولنا وتشقشق وتصير طيرانا يدخل على نفوس الرائي لها البهجة والفرح، ويتأملها الإنسان فيما وهبها الله من القدرة على الارتفاع والهبوط فيزداد عجبه في ذلك. هذه الطيور التي هي من مخلوقات الله الضعيفة تسبح الله سبحانه وتعالى، وإذا تاقت نفس الإنسان إلى أن يصطادها ويأكل لحمها فلا بأس بذلك، لكنه عليه ألا يقتلها ويرميها، فإنه بذلك حرمها تسبيح الله سبحانه وتعالى. وكان من الواجب أن تصطاد صيادا شرعية يذكر اسم الله سبحانه وتعالى في صيدها وعند ذبحها. فهذا هو صنيع المؤمن الذي يشعر بحقوق الضعفاء عليه. ثم إن الإسلام حرم السخرية من الضعفاء، واحتقارهم وتعييرهم. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالله سبحانه وتعالى ينهانا عن السخرية بالناس الآخرين، لأن الخيرية لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فربما نظرت إلى ضال، لكن الله سبحانه وتعالى كتب له الهداية فينجو من ضلاله ويهتدي في اللحظات الأخيرة من حياته، يتوب توبة نصوحة فيغفر له. وقد تظن في نفسك أنك عبد صالح مسلم مستقيم، فيبتليك الله سبحانه وتعالى بما يغرك بعبادتك وطاعتك فتقع في المعصية والعياذ بالله، وتنقلب أحوالك من حسن إلى سيء والعياذ بالله. فما يدري الإنسان الحال التي ينتهي عليه أمره، ولكنه يسأل الله التثبيت: اللهم ثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. وما ينبغي للمسلم أن يتنابز بالألقاب مع غيره فيصف الناس بأوصاف لا يحبونها، فينعت صاحب العرج بعرجته، وينعت صاحب الأذن بأذنه، وغير ذلك من الأوصاف التي صارت ألقابا شائعة بين الناس، حتى نسوا ما كان فيها من ذم وصارت أعلاما عليهم. ومتى صار الأمر على هذا النحو، وليس المقصود بذكر اللقب الإهانة، فإن من يذكر ذاك اللقب معذور بذكره، لكن تعمد الإهانة بنعت شخص بأنه أعمى أو بأنه عائب أو بأنه طويل ونحو هذا، فهو من قبيح ما يصنعه بعض الناس ولو كانت مزاحا بينهم. فأحيانا بعض الأصدقاء يتمازحون بذلك وهو مزاح رديء وفاسد، يحطم العلاقة ويفسد الأخوة ويسبب فساد الطوية بين الأصدقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. اللهم نجنا من دماء المسلمين، اللهم نجنا من أعراض المسلمين، اللهم نجنا من أموال المسلمين يا رب العالمين. ولنتأمل أولئك الطغاة الذين يتفننون في إزهاق أرواح المسلمين بالطيران وبالقصف بالمدافع ويتفننون في إراقة دمائهم وتخريب دورهم ونهب أموالهم وتحطيم أعراضهم، وهم لا يصنعون ذلك بأيديهم، وإنما يتخذون لفعل ذلك أناسا ظالمين مثلهم يشاركونهم في الإثم والظلم، يركنون إليهم فيصبحون من زمرتهم ويكونون شرا وبيلا على المسلمين. هؤلاء الظلمة وأعوانهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي مجتمعنا وبلادنا من شرهم، هم على خطر كبير، فينبغي عليهم أن يتأملوا ذلك وأن يعودوا إلى الله وأن يهتدوا، وإن من نجا منهم فإنه يلقاه عذاب عند الله سبحانه وتعالى في قبره في حياته البرزخية وفيما بعدها، وربما لحق الضرر بولده وولد ولده والعياذ بالله. فدعوة المظلوم لا ترد، فهي عند الله سبحانه وتعالى ترفع دونها الحجب، ترفع دونها الحجب، ويسمعها الله سبحانه وتعالى ويجيبها ولو بعد حين. نسأل الله السلامة من ظلم الظالمين وبغي الباغين وعدوان المعتدين. بل إن المسلم إذا رأى مبتلى بشيء معين من البلاء مأمور بأن يحمد الله بنجاته من ذلك البلاء. فقد روى الترمذي في سننه: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق الله تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق الله تفضيلا، إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان عائشا ما عاش، والحمد لله رب العالمين. فنعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الشم ونعمة الكلام ونعمة الحواس كلها إلى غير ذلك من نعم الصحة والعافية في سائر البدن إذا حرم منها غيرك وأنت أعطاك الله إياها، فأنت ليس لديك صك في بقائها عندك أو إمكانية شرائها إذا فقدت منك، إنما أنت وهبت هذه النعم دون ما شيء تقاضى به وتعوض به هذه النعم. فعليك أن تحمد الله وأن تثني عليه وأن تذكر فضله حينما ترى غيرك يفتقد بعض هذه النعم. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا من الأمراض والعلل، ونسأل الله لنا ولهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في البدن والدين والدنيا والآخرة. والمسلم فوق ذلك مطلوب منه توقير ذي الشيبة، فإن الكبير في السن ينبغي أن يجل ويحترم وترعى حقوقه لضعفه، مثلما يعطف على الصغير وترعى حقوقه لصغره. ففي الحديث الحسن الذي أخرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. فالكبير الضعيف المسلم في حاجة إلى رعاية وعناية، فينبغي أن يشفق عليه لا أن يضيق عليه. فإذا صادفك في طريقك وأنت تقود السيارة وهو يريد أن يعبر الطريق، توقفت وساعدته بالمرور على مهله حتى لا يسقط أرضا ولا تصيبه بسيارتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. فمثلما يعرف حق الكبير يعرف حق الصغير في العناية به وعدم التفريط فيه وإضاعته. وقد رعى الإسلام حقوق الضعفاء، فاتخذ من الأساليب ما يعوضهم خيرا، ومن ذلك توفير الحياة الكريمة في المأكل والمشرب والمسكن والدواء والكساء. وقد روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه مما جاء في سيرته زمن خلافته أنه رأى نصرانيا يتكفف الناس ويطلب منهم ما يسد به رمقه، فعجب لذلك وأخذه إلى بيت المسلمين متذكرا ما كان عليه في شبيبته من العمل وتقديم الجزية لبيت مال المسلمين، وجعل له عطاء في بيت المال بحيث لا يحتاج معه إلى سؤال. فذل المسألة خطير وكبير، وصاحبها إن لم يكن في حاجة ماسة إليها يأتي يوم القيامة ووجهه مجرد من اللحم لما كان عليه في الدنيا من إراقة ماء وجهه والجرأة على طلب الناس للاستغناء بأموالهم دون ما كدح وعمل صالح. ثم إن الإسلام أوجب احترام مشاعر الضعفاء وأحاسيسهم، ولهذا حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يضحكون من دقة ساق عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل صاحب القرآن، حينما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعجبون لدقة ساقيه قال: إنها أثقل في الميزان من جبل أحد. فالعبرة ليس بالطول والقصر ولا الغلظ والرقة، وإنما العبرة بصالح العمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهكذا المسلم ينبغي أن يوفر الحياة الكريمة في المأكل والمشرب والمسكن والدواء والكساء للفقير والمحتاج والضعيف الذي لا يقدر على خدمة نفسه، وكذلك يحترم مشاعر الضعفاء وأحاسيسهم، كما يجب على المسلم الحفاظ على أموالهم ومتاعهم. فمن حقوق الضعفاء علينا أن تحفظ أموالهم ومتاعهم، فلا تضيع ولا تنهب لعجزهم وضعفهم عن المطالبة بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حلفا من أحلاف الجاهلية شهده وهو صغير في مكة عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان حلفا لرعاية الضعفاء وإعطاء حقوق الناس واسترذالها من الظالمين، وأسموه حلف الفضول، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام فيما بعد بخير، وقال إنه لو دعي إلى مثله في الإسلام لأجاب. وهكذا ينبغي على المسلمين أن يرعوا مصالح بعضهم، وعلى مسؤوليهم أن يتقوا الله في المسلمين، فلا ينغصوا عليهم حياتهم ولا يفسدوا بلادهم ولا ينهبوا أموالهم وثرواتهم. وينبغي أن يراعوا حق المظلوم وأن يحكموا له برد ما نهب منه وعدم الاعتداء عليه، فإن الحفاظ على الأموال والمتاع للضعيف هو من واجبات شرعنا على كل منا، والمسؤول في مقدمة المطالبين برعاية أموال المسلمين ومتاعهم وعدم العدوان عليها واتخاذ كل الوسائل لحمايتها وإنقاذها. فكم من أراض نهبت وزيفت وثائقها في الأربعين سنة من عهد الطغيان والعدوان، وحرمت الأوقاف الإسلامية من أراض فسيحة تخدم المسلمين وتنفعهم بثروة كبيرة تسد حاجات المساجد ومن يقوم على رعايتها وعمارتها بالعبادة والعلم والقرآن والذكر. فالحفاظ على أموال المسلمين واجب شرعي ما ينبغي التفريط فيه. ومما هو واجب أيضا تحريم قتل الرجل المسن والمرأة الضعيفة والطفل في الحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة هوازن بعد أن انتصر المسلمون ومر يتفقد الناس وجد امرأة مقتولة، فقال: ما كانت هذه المرأة لتقاتل؟ عتابا لمن قتلها وتنبيها على عدوان ما ينبغي أن يقع فيه المسلم. فإن الإسلام يحرم تعذيب الحيوان الأعجم، فالحيوان الأعجم ينتفع به ويستعان به في هذه الحياة الدنيا، لكن لا يصح أن يعذب بكثرة الجلد والضرب والشتم واللعن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع رجلا يلعن ناقته وكان مصاحبا للنبي وأصحابه في الخروج من المدينة، أرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. فالحيوان الضعيف الأعجم يستفاد منه وتقضى به الحوائج، ولكن يطعم ويسقى ويربط ويرعى ويعان على أن يحيا حياة كريمة لا عذاب فيها ولا شقاء، فهو لا يعرف كيف يخدم نفسه، فهو محتاج إلى الراعي الذي يحسن رعيه، ومحتاج إلى مربيه الذي يعلفه ويطعمه ويسقيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه الحيوانات العجماء لها حق، وإن الله يعذب الذين يعذبونها، إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. وهذا التحذير النبوي ينبغي أن ينتبه إليه المسلم، فلا يشارك الظالمين في عدوانهم وظلمهم وتعذيبهم ومكرهم وكيدهم. يعذبون الناس بالحصار، ويعذبون الناس بالقصف بالطيران، ويعذبون الناس بهدم البيوت عليهم، ويعذبون الناس بإخراجهم من قبورهم وبشنقهم بعد موتهم وبإحراقهم في المزابل وبإلقاء جثثهم للقوارض والفئران في الطرقات. وهم أشرف الناس وخير الناس، ومنزلتهم عالية عند الله لما ظهر لهم من كرامات الشهادة، ولما حفظوا من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولما ثبتوا عليه من الحق في دعوتهم إلى إنقاذ البلاد من شرور أزلام وأتباع نظام الظلم والبغي والعدوان. ثم إن من أوجب الواجبات على المسلم أن يعين الضعيف بقدر استطاعته، ويحميه وينقذه ما قدر على ذلك واستطاعه، ولا يتهاون. وكلمة الحق ينبغي أن تقال لأولئك المجرمين الظالمين المعتدين الآثمين المتعاونين مع الشياطين ومع الكفرة المجرمين، طاغيتهم يتقدم الصفوف وهو يحمل جنسية غير جنسية أهل بلاده، ويدعو إلى سفك الدماء والحرب، ويستعين بالأمم والدول على إبادة الناس. والجهات التي أعطته جنسيتها تعلم فعله وترى صنيعه وتسكت عليه. فهذا من عمل الآدميين الذي تقره جمعيات حقوق الإنسان، بل وجمعيات رعاية الحيوان. فأنت إذا نظرت في حياة غير المسلمين وجدت أمرهم عجبا، إذا رأوا من داس على ذيل هرة ارتعدوا وصرخوا وقالوا إنه عدوان على حيوان ضعيف. ونحن المسلمين أولى الناس بالشعور بهذا الحرج من فعل وصنيع أي إنسان بحق حيوان أعجم، كما تقدم بيانه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم حينما يرون مدنا تحطم وأناسا أرواحهم تزهق، شيوخ وأطفال ونساء لا يحركون ساكنا، وبإمكانهم دعوة هذا الظالم المعتدي الآثم لسحب الجنسية منه وطرده من البلد التي يضع فيها ولده وأهله متفرغا لقتال الليبيين، ولكنهم لا يفعلون ذلك وهم يعلمون شره وعدوانه وكيده، بل يعلمون الدول العربية التي تعينه على ذلك ويسكتون، بل وفي السر يدفعونهم إلى المزيد من هذا الصنيع الآثم. والإسلام جعل للكبير الضعيف منزلة كبرى بين المسلمين، حتى إنه يسأل الدعاء بالخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فيسأل المسلم من الضعيف صالح الدعاء، فهو في نهاية رحلته في هذه الحياة الدنيا متعلق بالله، يسأل الله النجاة من شر الدنيا ومن شر ما صنعه فيها في شبابه، فيرجى أن يكون مجاب الدعاء لكثر طاعاته وصلاته وذكره لله سبحانه وتعالى. وقد رفع عنه الحرج كما قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وكما قال جل من قائل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فبشائر الخير لمن يرعى حقوق الضعيف ويراقب الله سبحانه وتعالى في التعامل معهم. هذه البشائر كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر كافل اليتيم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى من أصابع يده، أخرجه الإمام البخاري. وهو يبشر الساعي على الأرملة والمسكين: الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم الليل الصائم النهار. فالضعيف محتاج إلى مساعدة، فيا أيها المسلم ساعد المنكوبين ومن اجتاحته جائحة باحتراق الدور أو هدمها بالزلازل والفيضانات والقصف بالطائرات والعدوان على الأرواح. وما ينبغي لك أن تشمت وتزعم أن الظالم الآثم على حق وأنه يريد أن ينقذ البلاد، وتتمنى أن يسلطه الله على بقية البلاد، وهو الشرير الحقير الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وأن يرينا فيه عجيب قدرته وبديع نقمته سبحانه وتعالى، إنه قادر على ذلك، وهو العطوف على عباده المؤمنين المظلومين المعتدى عليهم بالتهجير والنزوح والطرد من بيوتهم التي امتلكوها بحر أموالهم، وأفقدهم جيرانا كانوا يصلون وراءهم وكانوا يتعاملون معهم ويخالطونهم ويزوجونهم ويتزوجون منهم. فإذا بهذا الظالم الآثم يقطع تلك العلائق كلها ويضيع حقوق الإنسان والمنظمات التي تزعم رعايتها لحقوق الإنسان، تبصر ذلك صباح مساء وتراه رأي العين وتعلم حقيقته وتبلغ بذلك رسميا بالمذكرات والتقارير، ولكنها لا تحرك ساكنا. فحقوق الإنسان عندهم إنما هي حقوق الإنسان اليهودي والنصراني والبوذي وغيرهم ممن تقوم دولهم لهم بالعناية والاهتمام والمطالبة بحقوقهم. أما المسلمين والعرب على وجه الخصوص فشعوبهم مضيعة وحقوقهم منتهبة وأمراؤهم مساهمون في ذلك، ينتصرون للقوي الظالم على الضعيف المظلوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من عدوان المعتدين وبغي الباغين وكيد الكائدين، وأن يحمي ديننا ويحمي أموالنا وأعراضنا وأبناءنا وسائر ذرياتنا. الله الله في أرواح المسلمين ودمائهم وأعراضهم وأموالهم. يا أيها السامع الكريم، لا تغتر بطغيان الظالم الآثم ولا بنصرة أهل الكفر والضلال له، فإنه سيؤول أمره إلى بوار. والله سبحانه وتعالى وعد أن ينتقم لعباده المظلومين وأن يأخذ لهم حقوقهم طال الزمان أو قصر. فالله سبحانه وتعالى يأبى الظلم في الناس بين خلقه، والظالم سوف يلقى حسابه عند الله سبحانه وتعالى ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وإن ربك لبالمرصاد. فلا تغتر أيها السامع الكريم بظلم الظالمين وما لهم من القوة والعتاد والدعاوى الباطلة الزائفة التي يمررونها بأكاذيب الكاذبين وإعلام المعتدين الظالمين الذي يفتن الناس ويغريهم بالباطل لينصرفوا عن الحق. فما أكثر ما يتبعون من وسائل الإغراء هذا، يغرون بالمال ويغرون بالوعيد ويغرون بالتهديد ويغرون بالخطف ويغرون بالقتل ويغرون بكل الوسائل التي يرونها تبعد إنسانا صدوقا وتحرم الحق من النصرة بلسان صادق يخشى الله سبحانه وتعالى في كل ما يقول. يفترون الكذب ويخترقون الصفحات ويدعون على أصحابها الأباصيل، حتى بلغت بهم الجرأة على تبديل الفتاوى وتغيير أحكام المجالس العلمية وصفحات أهل العلم بالادعاء عليهم أنهم يقولون كيت وكيت وهم من كل ذلك براء. اللهم نسألك نصرا مؤزرا على المفترين الكاذبين وعلى الظالمين المعتدين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم ربنا خذهم أخذ عزيز مقتدر، وسلم بلادنا وسائر بلاد المسلمين من عدوانهم. اللهم احفظ بلادنا من مكر الماكرين وعدوان المعتدين وكيد الكائدين يا رب العالمين، وأقم في مجتمعنا شريعة الإسلام والدين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، تكون في الموعد.